إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أود أن يكون عندي من الوقت ما يزيد على الساعة، لأن الموضوع يحتاج إلى توضيح وبسط وشيء من الإطالة، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، وأرجو أن يبارك الله تعالى في الوقت القليل فينفع به. العنوان: علاقة الدين بالسياسة، أو هل السياسة جزء من الدين؟ إننا نتحدث عن توحيد رب العالمين وإخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده بها، نتحدث عن لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، وتعرفون أن معناها لا معبود حق إلا الله، والله جل وعلا إنما خلقنا في هذه الحياة لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي عبادته سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسعادة الإنسان في هذه الحياة في تحقيق العبودية لرب الأرض والسماء، والعبودية بتوحيده والتزام شرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومما ينبغي أن يكون معلوما لكل مسلم أن الله عز وجل أكرمنا ببعثة أفضل نبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بأعظم شريعة، ولم يحوجنا إلى غيرها أبدا. الله جل وعلا جعل هذه الشريعة المباركة منهج حياة، إذا سرنا عليه سعدنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن المعلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. تأملوا في هذه الآية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمره الله عز وجل باتباع شريعته والتزامها وتطبيقها والعمل بها ظاهرا وباطنا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات المباركات أنزلها رب البريات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هل يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بما أنزل الله في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام الطلاق والنكاح والأحوال الشخصية والمواريث فقط، أم أن النص عام وأن احكم بينهم بما؟ العلماء يقولون ما هذه من صيغ العموم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم حذره جل وعلا، حذره أهواء الناس. لماذا؟ لأن الناس لهم شهوات ولهم تصورات ولهم أهواء وأغراض، منهم من لا يريد أن يتحاكم إلى شرع الله، لذلك قال له وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، كن على حذر أن يصدوك عن بعض ما أوحاه الله إليك وأمرك أن تحكم به بين الناس. ثم قال عن الذين يعرضون عن شريعة الله، قال فإن تولوا، أي تولوا عن تحكيم شرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. ثم قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهما حكمان لا ثالث لهما، إما حكم الله الذي فيه السعادة والأمن والطمأنينة، وإما حكم الجاهلية الذي فيه البلاء والجدر والكرب. نسأل الله العافية والسلام. لا أدري هل الصوت يصل إليكم يعني براحة، أنا أشعر أن يعني قليل ما صادفني مثل هذا الصوت، ما أدري، يحتاج الصوت إلى إصلاح كما أن قلوبنا تحتاج إلى إصلاح. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا إلى كل خير. طيب، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية يخاطب الله عز وجل فيها الحكام بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم بين أن هذه الموعظة من المواعظ القيمة العظيمة، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم وجه الله عز وجل بعدها الخطاب للأمة بقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن باب الفائدة أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه صح عنه أنه قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، العلماء يقولون كلمة شيء في هذا الموضع نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء فردوه، تنازعتم اسم الشرط وفعلها وجوابها فردوه، لكن في شيء، في أي شيء إذا تنازعتم واختلفتم يجب عليكم أن تردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا. طيب، لو كانت الشريعة أو الكتاب والسنة لا يستوعبان الحياة كلها فكيف يأمر الله عز وجل أن نرد إليهما جميع ما تنازعنا واختلفنا فيه؟ فإذا أمر الله عز وجل بالرد إليه وإلى رسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. فلو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن فيهما جميع ما يحتاج إليه الناس لما أمر بالرد إليهما. لكن هذه الشريعة المباركة تستوعب الحياة كلها، تنظم السياسة والحكم والاقتصاد والمال والاجتماع والأخلاق والأسرة والتعليم والإعلام. طيب، هذه مقدمة. ثم أذكر بعد ذلك أن السياسة سياسة العادلة، لأن السياسة نوعان، سياسة ظالمة فاجرة وسياسة صالحة عادلة. السياسة العادلة هي جزء من أجزاء الشريعة وقسم من أقسامها، ليست قسيمتها، ليست قسيمة للشريعة بل جزء من أجزائها وقسم من أقسامها. أما السياسة الظالمة فهي منافية للشريعة، كما ينافي الظلم العدل والجهل العلم. فالسياسة جزء من الشريعة. حتى العلماء إذا أرادوا تعريف السياسة قالوا السياسة هي رعاية شؤون الأمة، رعاية شؤون الأمة، هذه السياسة. الرزية والمصيبة أننا نحن المسلمون ضحية لمؤامرة عظيمة جدا وكبيرة وضخمة على مر أكثر من قرن. لأن هذا الحديث له ارتباط وثيق بفكرة منحرفة سيئة قبيحة تناقض شريعة الله دخلت على المسلمين وتسللت في أوساطهم في حين غفلة من الوعي الشرعي. هذه الفكرة واللوثة الخبيثة هي ما يسمى بالعلمانية. العلمانية هذا المذهب الفاسد انتشر بين الناس، ومنهم من يعتقد هذه الفكرة ويتبناها وهو لا يشعر. كم من إنسان من عامة الناس لا أدري هل هذا أفضل، أنا أريد أن أجرب الآخر. واضح؟ طيب، العلمانية انتشرت في الناس، أحسن، هذا أحسن، الأول أحسن، خلاص. طيب بعد شوي حاضر. كثير من الناس إذا أمرته بأمر أو نهيته عن شيء يقول لك هكذا دخلت الدين في كل شيء، الدين دخلته في كل شيء. وهذه موجودة في الناس، هذه العلمانية، اعتقاد أن الدين عبادات روحية وطاعات شخصية بين المسلم وبين الله في المسجد، ولا علاقة للدين بنظام الحكم والسياسة أو بنظام الاقتصاد والمال أو بالعلاقات الاجتماعية والأخلاق أو بالتعليم والإعلام. باختصار، في العصور المظلمة في أوروبا قبل أكثر من 200 سنة الدين النصراني محرف، النصرانية محرفة. ما يسمى عندهم برجال الدين هيمنوا على حياة الناس، أصبح هناك فساد كنسي. الكنيسة مكان العبادة حصل فيها من الفساد والشر والاستبداد ما لا يخطر بالبال ولا يدور في خيال. ماذا فعلوا؟ التوحيد محرف، نشروا الشرك والتثليث، ومن أظهر التوحيد عوقب بأعظم العقوبات. فساد في السياسة والحكم، أصبح رجال الدين يحكمون الناس باسم الإله، يحكمونهم ويجعلون حكمهم هو حكم الله، ويقولون في حكمهم الحكم بالحق الإلهي، يسمونها عندهم الثيوقراطية. وهذا الحكم جائر عن السبيل، فساد لا نظير له وانحراف. حتى وصل بهم الفساد برجال الدين أن الرجل إذا تزوج قبل أن يدخل بزوجته لا بد أن يأتي بها إلى الراهب، تبيت عنده ليلة قبل أن يدخل هو بها، يباركها الراهب. وفساد مالي، أصبح رجال الدين إقطاعيين يملكون الأموال الطائلة ويأخذون الضرائب والمكوس، وأصدروا صكوك للناس، صك غفران، تبي الله يغفر لك 50 دينار البطاقة، فيأتي الرجل يدفع ويأخذ بطاقة برا الله يغفر لك. فساد وشر وانحراف. الناس في أوروبا كرهوا هذا الدين، ضاقوا ذرعا به، قاموا بثورة ضد الدين والكنيسة، وهي الثورة الفرنسية، يسمونها ثورة الحرية، في سنة 1789 ميلادي، قبل 200 وشيء، 1789 ثورة الحرية، قامت ضد الكنيسة ورجال الدين، وحصروا تعليم الكنيسة في الكنيسة، وأقاموا حياتهم ودنياهم على الدولة المدنية والنظام الديمقراطي وعلى العلمانية. في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر فصلوا الدين المحرف، فصلوه عن السياسة والحكم، ثم تطور الأمر حتى فصلوا الحياة كلها عن الدين. يعني العلمانية تقوم على اللا علاقة بين التعليم والأخلاق والدين، يجب أن نقيم التعليم والأخلاق على غير الأسس الدينية، وأقاموا حياتهم، وضعوا قوانين وضعية يتحكمون إليها. ربما كانوا معذورين بسبب الدين المحرف والتشويه، لكن نحن لا عذر لنا، لأننا نملك شريعة محفوظة. انظر إلى الفرق بين النصرانية المحرفة والإسلام الخالد. جميع الكتب السماوية السابقة الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها للناس. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال بما استحفظوا، واستحفظوا سين والتاء للطلب، أي طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله، فضيعوه وحرفوه وبدلوه، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. أما في القرآن وفي الشريعة فالله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكن الله عز وجل حفظ القرآن إلى أحد من خلقه. فهذا فرق جوهري بين الإسلام الخالص وبين النصرانية واليهودية التي دخلها التحريف. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن العلمانية، وهي إقصاء الدين عن إدارة شؤون الحياة، عن السياسة والحكم والاقتصاد والإعلام والتعليم والأخلاق والأسرة، هذا الإقصاء انتقل إلى عالمنا الإسلامي. الحمد لله نحن الآن في حرية وفي خير. تعليمنا، تعليمنا من الابتدائي إلى الجامعة نظامه علماني، إعلامنا، إعلامنا علماني. تعرفون هذا الظالم الذي كان يحكمنا؟ علماني دكتاتوري. العلمانية قسمان تتفق في إقصاء الشريعة عن إدارة شؤون الحياة، لكن هناك علمانية استبدادية قهرية دكتاتورية، وهناك علمانية ديمقراطية. الآن يريدون لنا أن نطبق العلمانية الديمقراطية، ننتقل من علمانية فاجرة دكتاتورية إلى علمانية ديمقراطية. لا والله، هذا لن يكون بإذن الله تعالى أبدا. قد يقول قائل: طيب كيف التعليم علمانية؟ يأتي الطالب يدرس ابتدائي والمتوسط والثانوي، يشعر من خلال ما يتلقى من معلومات ألا علاقة بين ما يتعلمه وبين الدين. الدين في المسجد، الدين حصة السابعة بعد ما هو خلاص تعب وذهنه أصبح مكلولا مكدودا، حصة الدين شوية عبادات ومدرس الدين الله أعلم بحاله وكلكم ناجحين. ولا أما الكيمياء والفيزياء والديناميكا والاستاتيكا والعلوم الأخرى أنا لا أحقر من شأنها، لكن ليس هناك ارتباط بين التعليم والدين. كيف ممكن يربط المدرس بين التعليم والدين لو كان مسلما؟ في الحساب يدرس الابتدائي يعلمهم الحساب: تصدق زيد بثلاث دنانير ثم تصدق بدينارين، كان المجموع يعلم الحساب ويدخل له الصدقة والخير. نحن الآن بالنسبة لديننا ما فيش مثلا في التلفزيون برنامج ديني وبرنامج دنيوي، هذه مفاهيم فصلت بين الدنيا والدين، فأصبح الشيخ يتكلم في الدين والقانوني أو العلماني يأتي ينظر لنا في السياسة وربما في الاقتصاد وربما في الإعلام، فصار فيه تفكك عظيم جدا. والحق الذي يجب أن يقال أن هذه الشريعة تدخل في كل شيء، في جميع شؤون الحياة، فيجب أن نحكمها وأن نسير وفق تعاليمها. كثير منكم يعلم أن ما يسمى في علم أصول الفقه بالأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة تشمل جميع حركات وسكنات المكلف. ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ تعريفها هي خطاب الله، خطاب الله المتعلق بالمكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير، اللي هي الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة: الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. هذه الأحكام الخمسة متعلقة بالمكلف. المسلم إذا بلغ وكان عاقلا مكلفا تتعلق به. لا يمكن، لا يمكن لأي حركة من حركاتنا أو فعل من أفعالنا أن يخرج عن هذه الأحكام التكليفية الخمسة. إما أن نفعل واجبا نمتثل أمر الله، وإما لا سمح الله أن نرتكب محرما، وإما أن نقوم بالمندوب أو المستحب، وإما لا سمح الله أن نرتكب مكروها، وإما أن نفعل المباح وهو ما استوى فيه الطرفان يجوز فعله وتركه. لا يمكن أن يخرج فعل من أفعال المكلفين عن هذه الخمسة. إذن نحن عبيد لله في جميع شؤون حياتنا وفي جميع الأوقات والأزمان والأماكن. أبدا لو تعاملنا مع الشريعة جزاك الله خير بهذا المنظور، وأن الشريعة تسير حياتنا كلها. أنا أعرف أن هناك إشكالية، بعض الناس قد يقول: طيب كيف نطبق الشريعة في كل شؤون الحياة؟ عندنا أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليبيين، ينادون بالعلمانية لكن بأساليب ملتوية، ومنهم والله من ينادي بها صراحة ويكتب ذلك في الجرائد ويقول: العلمانية إذا طبقناها الإسلام لن يخدش. أقول: صدق، الإسلام لن يخدش، نحن سنخدش، تخدش عقيدتنا. الآن قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا جاء أنت قال لا الشريعة هذا دين الله شيء طيب نطبقه في الصلاة والصوم والزكاة والحج وأيضا في أحكام النكاح والطلاق والمواريث، أما هوية الدولة هوية الدولة الحكم بين الناس فما نستطيع أن نطبق الشريعة، بعدين تولي دولة دينية تولي ثيوقراطية مثل النصرانية، نقول سبحان رب البرية. أحسن ما يقال في هذا القائد وألطف ما يقال فيه ألطف حكم أنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، ولو فهمه فهما صحيحا ما قال هذا الكلام. كيف الله عز وجل يبعث نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليبين للناس كل شيء ثم نخرج من هذا الشيء كيف نقيم دولتنا وكيف نحكم بلادنا، فضلا عن ما يتعلق بالإعلام والتعليم والأخلاق وما يتعلق بالاقتصاد. اسمعوا إلى هذا الحديث ما عظمه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، كتبتم الخمسة الواجب والحرام بعد الواحد إن شاء الله. سلمان رضي الله عنه الفارسي جاءه يهودي خبيث جاءه يتهكم به يستهزئ به، قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ سلمان قال مفتخرا أجل نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. بالله عليكم نبينا عليه الصلاة والسلام كالأب لنا، علمنا آداب قضاء الحاجة وهذه شريعته، يغفل أن يعلمنا كيف نحكم بلادنا وكيف ننظم شؤون الحكم والاقتصاد والمال والإعلام والتعليم والأخلاق؟ لا يمكن هذا يا أخوان. روى الإمام أحمد المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هذه الشريعة المباركة تستوعب الحياة كلها، اليقظة والنوم، الذكر والنسيان، الركوب والنزول، علاقة الأب بأبنائه والعكس، تنظم علاقة الأسرة وصلة الأرحام وما يتعلق بذلك في نظام الحكم. لو كانت الشريعة لا دخل لها في هذا النظام كما يدعيه العلمانيون، فلماذا الله عز وجل يأمرنا بطاعة ولاة الأمور في المعروف؟ يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك طاعة الحاكم المسلم فيما لا معصية فيه طاعة وقربة. قد يقول قال طيب كيف نطبق الآن الشريعة في كل شيء؟ أو عندنا أحكام موجودة ونحن ملزمون بها ولم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. على سبيل المثال أحكام المرور، نظام السير، وجوب الوقوف عند الإشارة الحمراء، هذا قانون جاي من الغرب لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة. لو فهم كثير ممن يرفض تطبيق شريعة السبية، ممن يرفض فضلا عمن يقبل ويزعم، لو فهم أولئك المقصود من تطبيق الشريعة لا أظن أنهم سيعارضون إلا من كان في قلبه زيغ. أما مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والآخرة لا أظن إلا أن الخلل أتاه من سوء الفهم، ما لا يعرف معنى تطبيق الشريعة. الآن الشريعة إما أوامر وإما نواهي، أمر أو نهي، هذه الشريعة يا أمر يا نهي. وهناك مساحة ليس فيها أمر ولا نهي. المراد من الحاكم المسلم من الرئيس أو الأمير أو السلطان أو الملك، أسمع لمسمى واحد، المطلوب منه ما أمر الله به يجب أن يأمر الناس به، وما نهى الله عنه يجب عليه أن ينهى الناس عنه. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب، يأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه، وما لم يرد فيه أمر ونهي ورأى هو أن فيه مصلحة للناس فله أن ينظم به الحياة بشرط ألا يصادم الشريعة وألا يعارض الكتاب والسنة. نظام المرور نظام جاء من الغرب، لكن إذا تأملت رأيت أنه لا يعارض شريعة ولا يخالف ما أمر الله عز وجل به، بل على العكس، على العكس هناك أدلة في شرعنا تلزم المسلم بامتثال قواعد إشارة المرور. الآن الخروج في الإشارة الحمراء، الخروج حرام حرام إلا في أحوال نادرة، يمكن وقت مثلا إنسان مضطر عند مثلا مرض أو مريض، أو مثلا في وقت ما فيش ينتبه، لكن في الأصل التحريم. هذه الشريعة المباركة جاءت بحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه الكليات جاءت الشريعة بحفظها. كل ما يتسبب في الإضرار أو الإتلاف أو تضييع هذه الخمس الشريعة تمنعه. الخروج في الإشارة الحمراء ذريعة لإتلاف روح مسلم، إذن حرام. الخروج في الإشارة الحمراء ذريعة لإتلاف مال مسلم أو مالك أنت، إذن يحرم عليك الخروج. أمر آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمر وضعوا هذا النظام المروري، يجب علينا طاعة لهم أن نمتثل هذا النظام، وطاعتهم قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله. لذلك العلماء يقولون: إذا أمر ولي الأمر، إذا أمر بما أمر الله به ورسوله فنطيعه طاعة لله ورسوله، وإذا نهى ولي الأمر عما نهى الله عنه ورسوله ننتهي عنه طاعة له ورسوله. أما إذا أمر ولي الأمر بما ليس عليه أمر الله ورسوله ولا نهي الله ورسوله يجب أن نطيعه، وإذا أمر أو نهى بما يخالف أمر الله فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. إذا علمنا أن الحاكم المسلم إذا كان عادلا يطبق شريعة الله في عباد الله ويمتثل أمر الله كان حكمه من أفضل الطاعات وأجل القربات. وتعرفون السؤال الذي مر في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، ونبي نسميكم واحد منهم مضطر لأن هذا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل
أو سمينا لولا. إمام عادل الحاكم العادل. إذن الحكم بالعدل قربة إلى الله. الولاية الصالحة من أعظم القربات يجمع العلماء. الحاكم لا يسعى فقط الأذان. طيب
الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، ثم إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا، وهو نوعان: قسم الأموال بين مستحقيها وعقوبة المعتدين. فمن لم يعتدي أصبح له دينه ودنياه. يعني أعظم مهمة من مهمات الحاكم أن يصلح دين الناس قبل أن يصلح الدنيا، قبل أن يرتبها ويجعل الناس في رخاء ويرفع في الرواتب ويرخص الأسعار. قبل هذا لابد أن يسعى في إصلاح دين الناس ثم يصلح الدنيا. الآن الله عز وجل بعدما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال بعدها مباشرة في ذم المنافقين الذين لا يحكمون شريعة رب العالمين، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى أن قال:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ننظر في أول الآيات وفي آخرها. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بماذا؟ بالطاغوت. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هو الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به والذي أراد المنافقون أن يتحاكموا إليه؟ الطاغوت لابد من معرفته. ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر الطواغيت، مجموعة الطواغيت ما يتعلق، قال: ومن تأمل هذه الطواغيت وتأمل أحوال العالم رأى أن أكثر الناس قد انصرف عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن تحكيم الله ورسوله إلى تحكيم الطاغوت، وعن اتباعه عز وجل وطاعة رسوله إلى اتباع الطاغوت وطاعته. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وطاغوت كل قوم، كل قوم عندهم طاغوت، وطاغوت كل قوم هو من يعبدونه من دون الله أو يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. الطاغوت يكون في العبادة كالأصنام والأوثان والأولياء، يكون الطاغوت في الاتباع كالملوك والأمراء، يكون الطاغوت في الطاعة كالرهبان وعلماء السوء. إذن إما أن نتحاكم إلى شريعة الله أو نتحاكم إلى الطاغوت. الآن محاكمنا تقوم على القانون الفرنسي والبريطاني، إلا في الطلاق والنكاح والشخصية الناس يتحاكمون إلى الطاغوت. ولعل أن يكون هناك إن شاء الله صياغة لقانون جديد يستنبط الكتاب والسنة، نسأل الله أن يوفق الجميع إلى هذا. والله لسنا بحاجة إلى زبالات أذهان البشر، كفار لا يعرفون الله ولا يعرفون حتى الحكمة من خلقهم، عندهم شيء من الذكاء وضعوا قوانين يتحاكمون إليها بعد رغبة الكنيسة والتعاليم النصرانية. نستورد نحن قانونهم نتحاكم به بين الناس ونضيع شريعتنا. قال تعالى: فلا وربك، قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس تحكيما فقط، حتى مع التحكيم لابد أن لا يجد المسلم في نفسه حرجا أو كراهية لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أروى الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق، عرف الحق فجار في الحكم فلم يحكم به فهو في النار، وقاض جهل الحق فلم يحكم به فهو في النار. يعني من عرف الحق ومال عنه متوعد بالنار، ومن حكم بين الناس بجهل متوعد بالنار. والذي ينجو هو من عرف الحق وحكم به. طيب ما هو الحق الذي إذا عرفه القاضي وحكم به نجا من النار؟ هل يكون الحق في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. قابلت أحد القضاة في قرابة بيني وبينه، قلت له بما تحكم؟ قال لي عندي قانون، قانون أمام يحكم به المادة كذا في كذا عقوبات. قلت طيب كيف؟ قاضي عرف الحق، الحق لا يمكن أن يخرج عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تحكم بغير الحق، هذا ليس حق. ولذلك القضاة الآن في محنة عظيمة، بل جاء ما هو أعظم وأشد. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الأخرى الظالمون والفاسقون. نحن نعلم أن العلماء فصلوا في هذه المسألة وقالوا إن من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا فقد كفر بإجماع أهل العلم. يعني من اعتقد ورأى أنه يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى غير شريعة رب العالمين هذا كافر بإجماع علماء المسلمين. إنما الخلاف في من حكم بغير الشرع مع إقراره بأنه عاص وظالم، هذا يكون كفره كفرا أصغر. أما إذا استحل كفر أكبر. والاستحلال له ثلاث أحوال، الاستحلال له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد أن غير حكم الله أفضل من حكم الله، هذا كفر أكبر، هذا محل إجماع أفضل. الحالة الثانية أن يعتقد أن غير حكم الله مساو لحكم الله، يساويه، هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة لا يعتقد أنه أفضل وليس مساويا، لكن يقول يجوز الحكم بغير ما أنزل الله مباح، هذا كفر أكبر بإجماع العلماء. لذلك من اعتقد أنه يجوز للمسلمين أن يتبعوا غير شريعة سيد المرسلين كفر بالإجماع. الأمور بغاية الخطورة، تحكيم الشريعة في جميع شؤون الحياة من أوجب الواجبات وآكد الفرائض التي أوجبها الله عز وجل علينا. الأمر ليس على سبيل الاختيار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم هنا هو الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بجميع الإسلام، لا تعملوا ببعض وتتركوا بعضه. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالأمر خطير جدا، القضية ليست مستحبات وفضائل ومندوبات أرغبكم فيها، القضية قضية التزام بهذه الشريعة وإيمان بها أو كفر بالله لا سمح الله. لذلك ينبغي أن يعلم أن ما ينادي به بعض الناس من تطبيق العلمانية وأن التجربة التركية تجربة رائعة وبديعة، الأتراك في محنة إلا من رحم الله. تعجبت قبل 4 سنوات صارت إشكالية، تعرفون تركيا فين؟ حزب العدالة والتنمية وحزب حزب إسلامي في الظاهر، لكن تحت كلمة إسلامي إشارات استفهام. الإسلام في غربة، الإسلام الصحيح بسبب قضية الحجاب، فقط حجاب. قامت تركيا والجيش هناك هذا التدخل وأن يقوم بالانقلاب يطالب الجيش بتطبيق النظام العلماني على ما عندهم في الدستور. العلمانية أساس. الغريب والعجيب والمحير أن مليون تركي مسلم خرجوا في مظاهرات يطالبون بالعلمانية. شيء محير. أنا أعرف تركيا، لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. قد يعيش المسلم في غربة عن فهم دينه وعقيدته وتوحيده. في تركيا تركب مع تاكسي يفتح لك موتيكا ويصدير فكرة، بعدين يسكر يقول له ليش، يقول لك أذان. يعظمون الأذان، في تعظيم لبعض الشعائر، أما فهم العقيدة فهما صحيحا فالله المستعان. وإن مليون مسلم يخرجون في مظاهرات يطالبون بالعلمانية، والله إني لخائف ومشفق ووجد أن نجد أن كثير من الليبيين يخرجون في مظاهرات يطالبون بالعلمانية، لأن العلمانية معالمها غير واضحة، الليبرالية غير مفهومة، الديمقراطية يسمعوا بها يحسبوها شيء حلو وجميل والله أعلم بما تحتها. أحدث ولا حرج عن الأحزاب المنحرفة. طيب، وزيد على ذلك تشويه كلمة الدولة الإسلامية أو الإسلاميين، والبجوع المتشدين تبي يقصوا اليدين ويقولون، والمرأة منو تطلع الشارع، الإسلاميين. لذلك أنا دائما أخطر على إخواني عدم استعمال كلمة إسلاميين، لأن الإسلاميين جاءت من خارج العالم الإسلامي، ويراد بها ما الإسلامي يرادف متشدد متطرف متزمت. لذلك ما نريد كلمة إسلاميين، نريد كلمة مسلمون، نريد دولة مسلمة، نحن مسلمون، حتى يكون الصراع بين وبين العلمانيين بين الإسلام والعلمانية، مش بين الإسلاميين والعلمانيين. الإسلاميين متشددين يبغوا تطبيق الشريعة، والعلمانيين يريدون ليبرالية وديمقراطية. وعامة الناس اللي مش علاقة بموضوعه مع مين بيمشوا؟ ما في شيء اسمه إسلاميين. نعم هناك أحزاب إسلامية لها توجهات فكرية معينة ربما أساءت، لكن نحن نريد من الناس أن يكونوا على قدم الوعي، بحيث نقول نحن مسلمون، نريد دولة مسلمة مثل الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أحد يعارض في هذه الدولة المباركة لا نظير لها في التاريخ الإنساني، دولة مدنية. وإن كانت كلمة مدنية كلمة كبيرة وكلمة لها مدلولات مختلفة، لكن المشكلة مش في المصطلحات، في الحقائق وما تحت هذه الكلمات. نريد مثل الدولة النبوية التي سار عليها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، دولة مسلمة تجعل منهاجها وقاعدتها الكتاب والسنة. وإذا اختلفت الأحزاب في مشاريع سياسية أو في التنمية والإصلاح، يصبح المسلم يقارن أن جميع الأحزاب مسلمون. ما هو الآن نجد أنفسنا أمام حزب علماني وحزب شيوعي وحزب ليبرالي وحزب إسلامي، ويأتي المسلم والله يسوى الإسلاميين متشددين، والعلمانيين والله لعل عندهم مشاريع إصلاحية وعندهم مشكلة. هذه مشكلة عميقة جدا، الأمر يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، لكن هذه إشارات وتنبيهات. أرجو من الله جل وعلا أن يعني يجعل في قلوبنا جميعا الهمة العالية في معرفة هذه الحقائق وفهمها، حتى لا تمرر علينا الدولة والدستور والديمقراطية والعلمانية ونحن ما زلنا نستمع في بعض القاعات ونقول نريد دولة مسلمة. انتهى الوقت. إذن السياسة جزء من الدين. نحن كنا نعاني من تغييب الدين ومن حصر الدين في الزوايا وحصر الدين في المنابر وقلوب الناس. الدين في المسجد، دخلت الدين في كل شيء. نعم الدين يدخل في كل شيء، الدين ينظم شؤون الحياة برمتها وبأسرها. الله عز وجل أمرنا أن ندخل في الدين وهو الإسلام كله. قال يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فما يصلح للمسلم أن يطبق بعض الشرع ويأخذ بعض التعاليم ثم يعرض عن التعاليم الأخرى ويهملها. الآن نسعى لجعل هذه البلاد المباركة تسير وفق منهج الله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله وسلم عليه، وما يليق بنا بعد هذه المحنة والدماء والأفلاء والجرحى وهذه الفتن أن يأتي أناس ويخطفوا الثمرة ثم يريدون أن يقيموا دولة علمانية مدنية لا علاقة لها بالإسلام ويزعمون أن النظام الإسلامي مفلس. هذه كلمات عظيمة جدا وخطيرة، وأحسن الظن بأن قائلها لا يدرك مدلولها، بمعنى أنه لا يفهم الإسلام. لما يأتي مسلم ويصف النظام الإسلامي بجانب السياسي بأنه مفلس، أقول القائل مفلس في فهم الإسلام هداه الله عز وجل. شريعتنا عظيمة جدا تستوعب الحياة كلها. أختم بهذه القصة، وأنا استفدتها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالمقصود بالكتاب لوح المحفوظ، لكن هذه الآية في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام وجميع شؤون الحياة. أحد العلماء جلس في مطعم يتعشى، فجاءه نصراني قال له تزعمون أن القرآن تبيان لكل شيء وفيه بيان كل شيء تبيان لكل شيء؟ قال نعم. قال أريد آية من القرآن تبين لي كيف ندير السلطة. شوف السلطة اللي قدام تكلفها نبي آية من القرآن كيف ندير السلطة ما دام تبيانا لكل شيء. قال نعم موجود. نادى الطباخ قال كيف ندير السلطة؟ قال كذا وكذا وكذا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أهل الذكر في هذا الباب. إذن القضية في تحكيم الشريعة ليست أن الشريعة تنص على كل شيء في مجال واسع. إذا أراد الحاكم أن يطبق الشريعة سيجد يعني منهجا رحبا، أوامر ونواهي، وعنده سعة في ما لا يتعارض مع الشرع يمكن أن يطبقه وأن يستفيد منه وأن يجعله بين الناس يرجعون إليه في تنظيم شؤونهم. المهم أن يفهم الناس دينهم وأن يفهموا شريعة ربهم جل وعلا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين رضيه الله عز وجل لنا. هذه الشريعة فيها عموم لجميع الخلق وعموم في جميع ما يحتاجه الخلق، عمومان لا تخصيص فيهما. ولذلك أعجبتني كلمة قالها بعض الدعاة، قال بعض الناس يقول الإسلام الشريعة كتاب والسنة صالحان لكل زمان ومكان. قال بل كل زمان ومكان لا يصلح إلا بالسنة والقرآن. لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بتطبيق شريعة رب الأنام. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يصلح أحوالنا. نسأله سبحانه أن يجمع كلمتنا وأن يؤلف ذات بيننا وأن يحفظ أمننا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يهدينا إلى كل بر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وعلى
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 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 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله